الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولا حزن إلا ما جعلته حزنا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وأنت على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، حياكم الله جميعا، وأقدم عذري إليكم عن تأخري، فكان الواجب أن أدرك الصلاة في هذا المسجد، لكنني دخلت في زحام شديد قرب الحرم فأدركتني الصلاة، فصليت في مسجد قبل هذا، فأكرر اعتذاري عن التأخير. ثم إن موضوعنا في هذه الليلة حول أخبار وملح ووصايا من أخبار العلماء وكلماتهم وملحهم وآثارهم، ولهذا الموضوع أهمية، فإن كلمات العلماء وآثارهم وملحهم ووصاياهم وأقوالهم نابعة من مشكات النبوة التي ينهلون منها. فإن الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فقد ورثوا عن الأنبياء العلم، فورثوا عنهم أقوالهم وأقوال الله عز وجل، ولذلك اصطبغت حياتهم وأقوالهم ومعيشتهم، وكانت وصاياهم متأثرة أشد التأثر بما ارتووا منه، ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخص بكلام هذا العلماء الربانيين الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى: قال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الذين يعلمون كتاب الله حفظا وفهما وتدبرا وعملا ودعوة وصبرا على الأذى فيه، والذين يعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النسق المذكور في كتاب الله حفظا وتدبرا وفهما وعملا ودعوة وصبرا على الأذى في سبيل ذلك كله. فإن الله عز وجل أمرنا بأن نكون كذلك، فقال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يكون العالم ربانيا حتى يعلم ويعمل ويدعو ويصبر على الأذى. ونقل عنه رضي الله عنه: العلماء الربانيون هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، يعني يأخذون الناس بالتدرج خطوة خطوة، لا يقفزون بهم إلى أمور كبار لا تدركها عقولهم. فقد روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا بد، ونقل أيضا في الصحيح أيضا: خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهؤلاء العلماء الربانيون الذين أفنوا أعمارهم في تعلم كتاب الله وفي تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا بحق كما قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير، أشار جل وعلا بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بعد قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أشار بهذا بعد هذا إلى أن الذين يعلمون حقا هم الذين اتصفوا بهذه الصفة: قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه: يعرف حامل القرآن بليله إذا الناس راقدون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، أو كما قال رضي الله عنه. فأخبار هؤلاء القوم الذين أثنوا أعمارهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا وتدبرا ودعوة وصبرا، حقيقة بأن نعقد المجالس لنتدبرها ونتذاكرها ونتناقل أخبارهم، عل الله عز وجل أن يشهد فينا الهمة فنبلغ ولو جزءا يسيرا مما بلغوا. وقديما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. ونقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه: سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه. وما ذاك إلا لأن سير الرجال وأخبار القوم من العلماء الربانيين تشحذ الهمم حينما يستمع إليها الطالب السالك سبيل العلم، فتعينه على مواصلة طريقه في طلب العلم، وتعينه على الاجتهاد وبذل التضحيات اقتداء وتأسيا بأولئك السابقين الذين يقرأوا ويتدبروا ويتناقلوا أخبارهم. وقال الإمام الجوزي رحمة الله عليه في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: واعلم أن في ذكر السير والتاريخ فوائد كثيرة، واعلم أن في ذكر السير والتاريخ فوائد كثيرة، من أهمها أن يطلع بذلك على عجائب الأمور وتقلبات الزمن وتصاريف القدر وسماع الأخبار، فالنفس تجد راحة بسماع الأخبار. قال أبو عمرو بن العلاء: قيل لرجل من بكر بن وائل قد كبر وذهبت منه لذة المأكل والمشرب والنكاح، قيل له: أتحب أن تموت؟ قال: لا. قيل: فما بقي لك من لذة الدنيا؟ قال: أستمع أخبار الرجال وأستمع العجائب. إذن فخير وسيلة لإشعال العزائم وإثارة الروح الوسابة وقدح المواهب وإذكاء الهمم وتقويم الأخلاق بصمت وهدوء ودون أمر ونهي، والتسامي إلى معالي الأمور والترفع عن سفسافها، والاكتساء بسير الأجلاء الأسلاف، خير سبيل إلى ذلك كله هو قراءة سير نبغاء العلماء الصلحاء، والوقوف على أخبار الرجال العظماء، والتملي من اجتلاء مناقب الصالحين الربانيين، والاقتراب من العلماء النبهاء العاملين المجدين. وبعد هذه التقدمة نبدأ في سرد بعض أخبارهم رحمة الله عليهم ورضي عنهم. فعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: سألت سعيد بن المسيب، إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وهذه درة عظيمة من سعيد بن المسيب أو المسيب، وأما الرواية التي تنقل عنه أنه قال سيبوني سيبهم الله فهي رواية غير ثابتة كما ذكر ذلك بعض المحققين. فالمقصود أن سعيد بن المسيب أو المسيب رحمة الله عليه يقول من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وهذه قاعدة عظيمة جليلة ينبغي لطلبة العلم أن يجعلوها نصب أعينهم دائما، فهي قاعدة في الجرح والتعديل، إذ ينبغي للمسلم وخصوصا طالب العلم المأمور بحفظ اللسان عن الوقيعة في العلماء وبحفظ اللسان عن الوقيعة في الأخيار من العباد الصلحاء، فإن القاعدة في ذلك أن من كثر فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله، يعني غلب جانب فضله وتغوضي عن نقصه ولم يشهر به ولم ينكر عليه ولم يحذر منه بسبب ما فيه من نقص وتقصير، لأن الفضل الكثير يغمر النقص القليل. وقديما قيل مستدلين بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقال الذهبي رحمة الله عليه في ترجمته لقتادة ابن دعامة السدوسي، وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. قال الذهبي رحمة الله عليه مسترسلا: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. وهذه كسابقتها نادرة عظيمة ينبغي أن يضعها طلبة العلم في أذهانهم ويجعلوها نصب أعينهم عند تقويمهم للرجال. وعن ابن مديني سمعت سفيان يقول: كان ابن عياش يقع في عمر بن ذر ويشتمه، فلقيه عمر بن ذر فقال: يا هذا لا تفرط في شتمنا وأبقي للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عفى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، فإنا لا نكافئ من عفى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وهكذا يجب أن يكون طالب العلم إذا بلغه عن أحد من الناس أنه يقع فيه أو يشتمه أو يتكلم فيه أو يقدح، فإن الواجب عليه أن يلقاه ويتأكد من صحة الخبر، ثم بعد ذلك يقول له هذه المقالة: إنك إن عصيت الله فينا فلن نعصي الله فيك، بل سنطيع الله فيك ولا نقدح فيك ولا نتكلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تهن من خانك. وقال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي ادفع سيئة من أساء إليك ادفعها بالحسنة التي هي أحسن، أي الكلمة والخصلة التي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق عزيز شديد الصداقة لك بسبب أنك رددت إساءته بالإحسان. وروى عبدان بن عثمان عن عبد الله بن المبارك قال: إذا غلبت، وهذا أيضا ضابط في الجرح والتعديل، إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوي، وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. فالعبرة بأغلب حاله وبمجمل حاله وبأكثره، فإن كان الرجل أكثر أحواله المحاسن والصلاح والخير والدعوة والنصح للأمة وللمسلمين، تغوضي عن سيئاته ولم يشهر به وأسر بها إصرارا إليه، وإن كان غالب حاله الضلال والفساد والإغلال والمساوي فإن جانب المساوي يغلب ويحذر منه. وقال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما، يعني جرت بيني وبينه مناظرة، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني على الرغم من خلافي أنا وأنت في مسألة من مسائل العلم، فإن الواجب أن تظل أخوتنا وتظل مودتنا، ولا يعادي بعضنا بعضا بسبب اختلافنا في مسألة من مسائل العلم. وقد كان السلف رحمة الله عليهم من العلماء طلبة العلم، يجلون العلماء ويرفعون قدرهم أيما إجلال وأيما تقدير. فمما نقل عن الصحابة في ذلك ما رواه أبو وائل أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا قد أسبل إزاره، يعني جر ثوبه، فقال ابن مسعود لهذا المسبل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. فالمقصود أن ابن مسعود رضي الله عنه قال للرجل المسبل: ارفع إزارك. فقال ذلك الرجل المسبل: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك. فقال: إن بساقي حموشة وأنا أؤم الناس. فبين عذره في إنزال إزاره. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، يعني بلغ عمر أن ذلك الرجل رد على عبد الله بن مسعود وقال له: وأنت لما لا ترفع إزارك؟ فجعل عمر يضرب الرجل ويقول له: أهكذا ترد على ابن مسعود؟ أهكذا ترد على ابن مسعود؟ وما ذاك من عمر إلا تأديبا لهذا الرجل وأمثاله، لكي يستقيم أدبهم مع أهل العلم والإيمان والفضل. وعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قام إلى زيد بن ثابت فأخذ له بركابه فقال: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فاستكبر ذلك زيد وقال: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وهذا من أدبه رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك حصل ذلك العلم الجم استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسودا لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي الله. فقال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه. وسليمان بن عبد الملك في ذلك الوقت كان أمير المؤمنين، فجلسوا إلى عطاء في مكة، وكان عطاء مفتي مكة في زمانه رضي الله عنه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. بعد أن استفتوه وأجابهم على أسئلتهم، قال سليمان بن عبد الملك لولديه: قوما. فقام فقال: يا بني لا تليا في طلب العلم، أي لا تقصرا ولا تتعبا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد. يعني إن أمير المؤمنين وخليفة الناس في زمانه الذي ملك في زمانه كل الدولة الإسلامية جاء عند عطاء بن أبي رباح وكان مولا لامرأة ثم أعتق، فجلس إليه يسأله عن العلم، وعطاء لا يلتفت إليه مستقبل القبلة، يجيبهم على أسئلتهم وهم قريبا من قفاه رضي الله عنهم، رضي الله عن عطاء وأرضاه. فالمقصود أن سليمان اتخذ من هذا درسا وقال لبنيه: يا بني أو يا بنائي يا ابناي لا سنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد. وسماه العبد باعتبار ما كان. وقيل في عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه لشدة علمه كان أشل وكان أعور وكان أفقس وكان بحرا في العلوم، ولذلك قال بعضهم أشل أعور أفقس ومن بحوره العلوم تقتبس رحمة الله عليه. وعن عمر بن مدرك قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن حدثنا أشعث بن شعبة المصيصي قال قدم الرشيد، يعني قدم هارون الرشيد الرقة، فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك الرشيد أمير المؤمنين، قدم إلى الرقة والناس قاموا واجتمعوا حول عبد الله بن المبارك. صادف أن عبد الله بن المبارك قدم في نفس الوقت الذي قدم فيه أمير المؤمنين، فعبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث وهارون الرشيد أمير المؤمنين في زمانه، فقدم الرقة في وقت واحد. قال فانجفل الناس إلى فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك وتقطعت النعال من الزحام وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج القصر فقالت ما هذا؟ فقالوا هذا عالم من أهل خراسان يقال له عبد الله المبارك قدم. قالت والله هذا الملك لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. وقال رسته سمعت عبد الرحمن المهدي يقول كان يقال إذا لقي الرجل 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 فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، وإذا لقي من هو مثله في العلم دارته، يعني تدارك هو وإياه العلم. وبهذه المناسبة أيها الأحبة فإنني أذكر إخوتي طلبة العلم بأن هناك دورة علمية أو أكثر من دورة علمية ستقام في إجازة الربيع إن شاء الله لبعض العلماء الأجلاء من الذين قدموا من الرياض ومن غيرها لإقامة دورات علمية في الفقه وفي الحديث وفي العقيدة وفي اللغة وفي الأصول، فأنصح بملازمة هذه الحلقات. ثم إنني أنصح بأمر آخر، وهو أن طالب العلم ينبغي له أن يحرص على مجالسة أهل العلم فيتلقى العلم عنهم، فإن فاته ذلك فهناك ما يسمى بالتدارس، كما يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه يقول كان يقال إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، أي فليحرص وليغتنم هذا اليوم وليتعلم منه تعلما عظيما. وإذا لقي من هو دونه تواضع، وإذا لقي من هو مثله، يعني من هو مثله في العلم دارته. ولذلك فإنني أنصح إخواني بالتدارس، كأن تخصص لنفسك وقتا بعد صلاة الفجر مثلا تلتقي فيه مع من هو مثلك في العلم قد لا يزيد عليك، فتلتقي أنت وهو فتحفظون مثلا عمدة الأحكام في الحديث أو بلوغ المرام أو الأربعين النووية إن لم تكونوا حفظتموها، أو كتاب الله أولا وقبل كل شيء إن لم تكونوا قد حفظتموه، وهكذا يكون لكم وردا يوميا بعد صلاة الفجر أنت وأحد أقرانك يعلم بعضكم بعضا وينفع بعضكم بعضا ويخبر بعضكم الآخر بما فاته من العلم وبما سمعه من العلماء، فإن هذا باب عظيم كان السلف يتبعونه كما يقول ابن المهدي وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه، ولا يكون إماما في العلم من حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما من حدث عن كل أحد، ولا من يحدث بالشاذ. هذه بعض أخبارهم في طلب العلم. ومن ذلك ما نقل عن إبراهيم الحربي وهو أحد علماء السلف الكبار رحمة الله عليه قال كان إبراهيم الحربي رجلا صالحا من أهل العلم، بلغه أن قوما من الذين كانوا يجالسونه يفضلونه على أحمد بن حنبل فوقفهم على ذلك فأقروا به، يعني سألهم هل تفضلوني على أحمد بن حنبل قالوا نعم فأقروا به، فعاقبهم إبراهيم عقوبة شديدة فقال ظلمتموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشبهه ولا ألحق به في حال من أحواله، فأقسم بالله لا أسمعكم شيئا من العلم أبدا، فلا تأتوني بعد يومكم. والسبب أنهم قدموه ونزلوه فوق منزلته حسب نظره رحمة الله عليه. ومن أخبار السلف رحمة الله عليهم ورضي عنهم ما نقله أو ما ذكره ابن جريج رحمه الله قال: كان المسجد فراش عطاء ابن أبي رباح الذي ذكرناه قبل قليل 20 سنة. وقال إسماعيل بن أمية: يعني 20 سنة وهو منقطع للعلم، ينام بالمسجد ويتدبر العلم ليله ونهاره. وقال إسماعيل بن أمية: كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم خيل إلينا أنه مؤيد، يعني كأنما تمده الملائكة بما يقول. وكان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي، يعني اجتمعت فيه 6 عاهات كما أو 5 عاهات، ففي جسمه 5 عيوب، منها أنه أعور وأفطس وأشل وأعرج، وفي النهاية صار أعمى، فهذه 5 عيوب كانت في جسمه رحمة الله عليه. ولكنه كان ركنا من أركان العلم والدين والصلاح والقدوة، وكان ثقة فقيها، حج نيفا على 70 سنة أو 70 حجة. وقال الليث بن سعد: الليث بن سعد يقول: تذاكر محمد بن شهاب الزهري الحافظ المحدث الفقيه التابعي الجليل رحمة الله عليه عالم الحجاز، تذاكر ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئ، فما زال ذلك مجلسه وهو يبحث في الحديث حتى طلع الصبح. قال مروان: جعل يتذاكر الحديث وهو في مجلسه يذكر الحديث ويبحث في كتب العلم بعد صلاة العشاء وهو على الوضوء حتى طلع الفجر وهو كذلك رحمة الله عليه. وقريبا من هذه القصة نقل عن الشيخ الإمام العابد الزاهد القدوة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب أضواء البيان الذي توفي بمكة 1392 للهجرة، حيث نقل عن نفسه رحمة الله عليه أنه لما كان في بلاده يطلب العلم على مشايخه شرحت له مسألة في الفقه فلم يفهمها، فسأل شيخه عنها فلم يستطع أن يفهمها إياه. قال: فلما انصرفت في الضحى من عند شيخه انصرف، قال: فذهبت إلى الكتب والشروحات والمطولات فأخذ يفتشها ويقرأ فيها ويبحث عن شرح هذه المسألة حتى أدركته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال: فلما صار العشاء أمرت خادمي، لما صار المغرب وأظلم الليل أمرت خادمي أن يوقد لي النار لأستضيء بها، وكان في الصحراء. قال: فجلست أقرأ على ضوء النار حتى طلع الفجر، فقمت فصليت الفجر ثم جلست أقرأ حتى طلعت الشمس، ثم إنني ما طلعت الشمس حتى كانت المسألة عندي واضحة كل الوضوح وفهمتها وعقلتها وتبينتها. فهو رحمة الله عليه بدأ بالبحث قبل صلاة العصر وأدركته صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر وهو في جلسة واحدة لا يقوم منها إلا لصلاة أو لطعام رحمة الله عليه، ولم يرقد طوال ليله. وهكذا كان السلف يشغلهم العلم حتى ينسيهم أنفسهم رحمة الله عليهم. وقال فضيل بن غزوان: كنا نجلس أنا ومغيرة وعدد أناسا، يعني ذكر مجموعة من الناس، قال: كنا نجلس أنا ومغيرة وعدد أناسا نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. يجلسون بعد العشاء يتذاكرون الفقه والعلم، فربما لا يقومون من مجلسهم حتى يؤذن أو يسمعون النداء لصلاة الفجر فيتفارقون رحمة الله عليهم. وعن عكرمة رضي الله عنه قال: قال ابن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب، يعني لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر بن عباس 13 سنة فقط. قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب، قلت لشاب آخر معي من الأنصار، قلت له: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم، فإنهم اليوم كثير. فقال: يا عجبا لك يا ابن عباس، هذا الغلام الأنصاري يقول له: يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى، يعني أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ يعني العلماء موجودين وصحابة موجودون وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، أتظن يا ابن عباس أن الناس سيحتاجون إليك وأنت شاب صغير في 13 من عمرك؟ فقال ابن عباس، وهذه الحقيقة كلمة فيها تثبيط، وكثيرا ما نسمعها، كثير ما نسمعها من طلبة العلم اليوم، فنجد بعض طلبة العلم لا يجتهد في الطلب ولا يترك أحدا يجتهد ولا يعين مجتهدا، بل يكون همه التثبيط. فإذا رأى طالب علم شمر عن ساعد الجد واجتهد في طلبه للعلم لينال فيه القدح المعلى، تجده يفتل فيه في الذروة والغارب حتى يصرفه عن حلقات العلم وحتى يصرفه عن تحصيل العلم، فلا هو الذي حصل بنفسه ولا هو الذي حث غيره، وهذا لم يكف المسلمين من شره ولم يجتهد هو في الخير، وهذه من شر الخصال. والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يطلب العلم بنفسه ويحث غيره، فإن عجز فلا أقل من أن يطلب العلم، فإن عجز فلا أقل من أن يكف الناس من شره، ولا يثبط طالب علم مشمر عن ساعد الجد سالك سبيله. والعبرة في قصة ابن عباس أنه لم ينثني ولم ينفتل ولم يتراجع عن عزيمته القوية على طلب العلم، ولم يصغي إلى كلام هذا الصحابي الآخر أو الشاب الأنصاري الذي أراد أن يصرفه عن ذلك ويقول له: أقعد، فالعلماء كثير، وأبو بكر موجود، وعمر وعثمان وعلي، والعلماء كثر، ولن يحتاج الناس إليك. لم ينصع لكلامه، بل شمر ابن عباس عن ساعد الجد وطلب العلم. يقول ابن عباس: قال: فتركت ذاك، يعني تركت كلامه، وأقبلت أنا على المسألة، يعني أقبل يسأل العلماء من الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من علماء الصحابة، يجمع منهم ويروي عنهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتركت ذاك وأقبلت أنا على فترك ذاك، يعني الشاب الأنصاري ترك طلب العلم، وأقبلت أنا على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت، يقص علينا بعض أخباره في طلب العلم رضي الله عنه، قال: فإن كنت لآتي الرجل في الحديث الواحد يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أيامهم رضي الله عنهم لم يكن العلم ميسرا كما هو الآن، فتجد الواحد منا يمسك صحيح البخاري ويجد فيه 5000 حديث، وصحيح مسلم وغيرها من الأحاديث من الكتب، كلها موجودة بين أيدينا في ورق في مكان صغير لا يجتمع فيه عشرات الألوف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إليها الإنسان بكل سهولة. لا، لم يكونوا كذلك، بل كان الواحد منهم لم تكن هناك كتب ولم تكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي كتب هو القرآن فقط، فكان الواحد منهم يسمع أن فلان ابن فلان من الصحابة عنده حديث فيسافر إليه سفرا طويلا من أجل أن يأخذ عنه هذا الحديث. يقول ابن عباس: فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجده قائلا، يعني نائما وقت القيلولة، أي نائما في منتصف النهار، فأتوسد ردائي على بابه، يعني ما يجي يطرق عليه بابه في أوقات من أوقات العورات التي قال الله عز وجل فيها من قبل صلاة الفجر: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، إلى آخر الآية. فلا يطرق عليه بابه في أوقات العورات، يأتيه قال: إن كنت لآتي إلى الرجل وقت القائلة فأجده قد قال، أي نائما في وسط النهار، فأتوسد فأفترش ردائي فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجه التراب رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينام ويتوسد رداءه على بيت هذا العالم من علماء الصحابة من أجل أن لا يطرق عليه الباب فيزعجه ويوقظه من نومه، بل ينتظره عند بابه ويتوسد رداءه فتأتي الريح فتسفي عليه التراب فيأتي التراب على وجهه، وهو ينتظر أن يخرج الرجل من بيته حتى يسأله عن حديث واحد رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان ابن العباس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كان عالما جليلا من علماء الصحابة رضي الله عنهم، بل هو من أكابر العلماء في الفقه وفي التفسير وفي فهم كتاب الله. وتعلمون قصته التي رد بها على الخوارج، وكانوا 8,000 أو 10,000 كما نقل في السير والأخبار، فناقشهم ابن عباس بالعلم فرجع منهم 4,000 هداهم الله عز وجل بسبب علم ابن عباس واطلاعه، فقد جاءهم وعليه ثوب غالي الثمن جدا وثوب جميل لبسه ابن عباس لما ذهب ليناظرهم، فقالوا: تلبس هذا الثوب بهذا الثمن الغالي وبهذا الثمن الباهظ؟ فقال لهم ابن عباس، رد عليهم بكتاب الله فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فأفحمهم بكتاب الله. ثم إنه ناظرهم في مسألة الحكم لما قالوا: إن الحكم إلا لله وعلي حكم الرجال، فقال لهم ابن عباس: لو أتيتكم بشيء من كتاب الله أفترجعون عن قولكم؟ ثم ذكر لهم قول الله، هم الخوارج يحتجون بأن عليا حكم الرجال، يعني حكم أبا موسى الأشعري وحكم عمرو بن العاص، مع أن الله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله، ويقول: ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين، فالحكم له وحده وعلي حكم الرجال، هكذا كانوا يقولون. فقال: أرأيتم إن أتيتكم بشيء من كتاب الله أفترجعون؟ قالوا: نعم. فذكر لهم قول الله عز وجل: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وقال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال: ألا ترون أن الله عز وجل نصب حكاما من الخلق في مسائل في طير يقتل في الحرم؟ قالوا: بلى. الشاهد أنه ناظرهم حتى رجع منهم 4,000 وهداهم الله عز وجل على يدي ابن عباس ذلك العالم الرباني الذي طلب العلم وبذل جهده الواسع في سبيل تحصيله حتى كان إماما في الدين، وهدى الله على يديه هذه الأمة الكبيرة، ويناله أجرهم بإذن الله، لأن الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على هدى كان له مثل من أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ويقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها. يقول ابن عباس: فإن كانت تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ الصحابي يقول لابن عباس، يقول له: لو أرسلت إلي حتى آتيك أنا بدل أن تأتي أنت إلى بيتي وتتوسد رداءك وتسفي الريح التراب على وجهك. فيقول ابن عباس: لا، أنا أحق أن آتيك، بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. وهذه الواقعة تعددت وحصلت عدة مرات من ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس: فكان الرجل، يعني الشاب الأنصاري الذي اقترح عليه أن يجتهد في طلب العلم في أول أيام شبابهما، يقول ابن عباس: فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء الكبار من الصحابة، واجتمع الناس حولي يسألونني عن العلم، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني، أي الصحابي الشاب الذي اقترح عليه ابن عباس أن يجمع العلم من الصحابة فرفض، رأى ابن عباس بعد سنين طويلة، أكثر 20 أو 30 أو أكثر من ذلك من السنين، رآه وقد مات علماء الصحابة الكبار وبقي ابن عباس والتف الناس حوله يسألونه عن العلم، فرآه ذلك الشاب الصحابي الذي كان شابا فيقول: كان هذا الفتى أعقل مني. قال الحاكم عقب هذا الخبر: هذا الحديث أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري بسنده عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم. أقيل يعني يقضي وقت القائلة، وقت الظهر عند الباب ينتظر صاحب البيت حتى يخرج ليسأله حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرويه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي، يعني وأنا أعلم أنه لو طرقت الباب لأذن لي وأيقظوه من النوم، لكني ما كنت أفعل ذلك حتى لا أزعجه وحتى لا يتذمر مني وحتى يقبل علي بنفس منشرحة وقد ارتاح ورقد واطمأن. وهذا من توقير ابن عباس رضي الله عنهما للعلم وأهله، فلم يكن يسعى إلى إزعاج من عنده العلم ومن عنده الفهم والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يسعى إلى إزعاجه، بل كان يتلطف به تلطفا، مع أنه لو طرق عليه الباب لخرج له. يقول: ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي، ولكني أبتغي بذلك طيب نفسه، يعني لا يريد أن يعكر مزاجه ويحدثه وهو سيء المزاج وهو متعب متكجف. ومما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف من العلماء الأجلاء في إنكار المنكر وصدعهم بالحق، لأن هذا هو ضريبة العلم، لأن كل إنسان أعطاه الله العلم فعليه أن يصدع به. قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالشاهد أن الواجب على من علمه الله العلم وآتاه الله الكتاب أن يبينه للناس ولا يكتمه. فمما نقل في ذلك عن السلف ما ذكره أحد السلف عن قال: كان عبادة بن الصامت مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما جميعا، فأذن يوما فقام خطيب من الخطباء يمدح معاوية ويثني عليه، فقام عبادة بن وكان معاوية في ذلك الوقت هو خليفة المسلمين، فأذن فقام خطيب لمعاوية فقام خطيب يمدح معاوية ويثني عليه، فقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه بتراب في يده فحشاه في فم الخطيب، فغضب معاوية رضي الله عنه فقال له عبادة: إنك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ومكسلنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في أفواههم التراب. فأنا أفعل ذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن غضبت. ومما نقل عن السلف في هذا الباب ما نقل عن أبي ذر عن الأوزاعي قال: حدثني أبو كثير عنه أو عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو رضي الله عنه وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ فرفع أبو ذر رأسه ثم قال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار بيده إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجهزوا علي لأنفذتها. ومن ذلك ما ذكر عن سعيد بن سليمان قال: كنت بمكة في زقاق وإلى جنبي عبد الله بن عبد العزيز العمري وقد حج هارون الرشيد، فقال له إنسان: يا أبا عبد الرحمن، هو ذا أمير المؤمنين يسعى وقد أخلي له المسعى. فقال العمري للرجل: لا جزاك الله عني خيرا، كلفتني أمرا كنت عنه غنيا. يعني ما دام أخبرتني بأن أمير المؤمنين في المسعى فإنك قد كلفتني بأمر عظيم كنت في سعة منه وكنت غنيا عنه، يعني كلفتني أن أقوم إلى أمير المؤمنين فأأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر. قال: كلفتني بأمر كنت عنه غنيا. ثم تعلق عليه، يعني أخذ عليه معه وقام حتى تبع هارون الرشيد، وقام قال: فتبعته. وأقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفا، فصاح به العمري رضي الله رحمه الله: يا هارون. فلما نظر إليه هارون قال: لبيك يا عمي. قال: ارق الصفا. فلما رقيه فرق الصفا هارون الرشيد. فلما رقيه قال له العمري: ارمي بطرفك إلى الكعبة، يعني انظر إلى الكعبة. قال: قد فعلت. يعني نظر هارون إلى الكعبة. قال: كم هم، يعني كم الذين يطوفون حول الكعبة؟ قال هارون: ومن يحصيهم، لا يحصيهم إلا الله، كثيرون. قال: فكم من الناس مثلهم غيرهم؟ قال: خلق لا يحصيهم إلا الله. قال العمري: اعلم يا هارون الرشيد، اعلم أيها الرجل، أن كل واحد من هؤلاء يسأل عن خاصة نفسه، وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم يوم القيامة، فانظر كيف تكون. قال: فبكى هارون الرشيد وجلس، وجعلوا يعطونه منديلا منديلا للدموع. قال العمري: وأخرى أقولها لك يا هارون. قال: قل يا عمي. قال: والله إن الرجل ليسرف في ماله فيستحق الحجر عليه، فكيف بمن يسرف في بيت مال المسلمين؟ ثم مضى وهارون يبكي. رحمة الله على هارون الرشيد، ورحمة الله على من نصحه. وبهذه القصة العطرة أختم هذه الجلسة المباركة إن شاء الله، والتي طفنا فيها في بعض أخبار العلماء وآثارهم وملحهم رحمة الله عليهم. وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من العلماء الربانيين الذين يعملون بالكتاب ويدرسون الكتاب، كما قال الله جل وعلا: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله شهيدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا وقارا، ربنا زدنا هدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.